أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المحقق الكركي رحمه الله فرض محل الكلام بين العلماء في المعاطاة فيما قصد المتعاطيان منها التمليك للإباحة، وهذا يوافق عليه المصنف، وبينا من العبارات المتقدمة الشواهد عليه في كلماته، وقلنا إن مشهور العلماء حكموا في المعاطاة بإفادتها الإباحة، وظاهر الإباحة هي هذه الاصطلاحية التي هي عبارة عن حل التصرفات والانتفاعات مجردا عن الملك من دون حصول ملك. المحقق الكركي لما رآهم حكموا بالإباحة مع كون المقصود للمتعاطيين هو التمليك، أول كلامهم بإرادة الملك المتزلزل، قال مقصودهم من الإباحة هو الملك المتزلزل للإباحة الإصطلاحية، حذرا من أنه يحكم بالإباحة والحال أنها غير مقصودة، والذي قصد هو التمليك. هذا الكلام من المحقق الكركي كنا نقلناه بهذا المقدار على الإجمال، وقلنا إنه مخالف لكلماتهم، ظاهرهم إرادة الإباحة المجردة من الملك، وأتينا بنصوص يعبرون فيها بالإباحة وينصون على نفي الملك، يقول الإباحة للملك، الإباحة دون الملك، وأمثال هذه العبارات. الآن يريد مصنف أن يتعرض لكلام الكركي بالتفصيل ويبين ماذا ذكر في هذا المقام وما الذي دعاه إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإباحة بحمله على الملك المتزلزل. عليكم السلام. فيقول مصنف في هذا المقام: محصل ما قاله الكركي في هذا الشأن، طبعا الكركي له عبارتان كما سيقول، عبارة الأولى من جامع المقاصد، العبارة الثانية عبارته من تعليقه على الإرشاد، جامع المقاصد شرح للقواعد، هذا تعليق على الإرشاد، الإرشاد للعلامة كما أن القواعد للعلامة. في المقامين تكلم بمثل هذا الكلام، وإن كان في تعليقه على الإرشاد زيادة سينبه عليها. محصل كلامه في جامع المقاصد أن المعاطاة أمرها دائر بين أن تكون بيعا غير لازم كما هو القول المعروف، وبين أن تكون بيعا لازما كما هو القول المنسوب إلى المفيد، ولا ثالث لهما. بيع غير لازم يعني بيع يفيد الملك لكن غير لازم جائز، فالملك متزلزل يجوز الرجوع فيه، وهو الذي يدعيه، هذا هو الذي يدعيه الكركي. بيع لازم كالبيع اللفظي العقد، تفيد ملكا لازما لا رجوع فيه، لا رجوع فيه من حيث العقد بسبب الدليل الخاص، دل الدليل الخاص على أنه مثلا ما دام في المجلس ففيه خيار كذا إذا كان بيع حيوان مثلا ففي خيار إلى 3 أيام، هذا للدليل من حيث العقد نفسه يكون لازم. يقول الأمر عند العلماء عند الأصحاب فيها دائر بين هذين الاحتمالين وهذين القولين، إما قول المفيد وأنها بيع لازم كالبيع اللفظي، وإما أنها بيع جائز يؤثر ملكا متزلزلا، هذا الذي يريده بقية الأصحاب يعني المشهور منهم والمعروف بينهم. وأما الثالث فقول للعلامة وحده، وهي أنها بيع لكنها بيع فاسد لا تؤثر ملك الأصل لا لازما ولا جائزا ولا تؤثر حتى إباحة، فإن العقد إذا فساد كان كل شيء على حاله كما كان قبله لم يؤثر شيئا. هو يقول هذا القول للعلامة ونحن نقلنا عنه أيضا في أول البحث، لكن يقول هذا القول له في النهاية رجع عنه في كل كتبه المتأخرة عن النهاية. طيب إذن بغض النظر عن هذا القول الذي يعتبره شاذا إذا شئت أن تعبر، بل معدوما باعتبار أن العلامة رجع عن وهو القول بكونها بيعا فاسدا، ليس إلا احتمالان، واحد للمفيد وبعض العامة أنها بيع لازم، وآخر هو الذي نحمل عليه كلام المشهور بين الأصحاب أنها بيع جائز تؤثر ملكا متزلزلا ولا تؤثر إباحة كما هو ظاهر بعض عباراتهم مثلا وكما قد يفهمه البعض منهم. يركز على هذا كلام كله هنا أن المشهور يقولون إنها بيع جائز بيع تفيد ملكا متزلزلا ولا تفيد إباحة، فأخذ بالاستدلال لما قال إنه القول المعروف بينه وأنها تفيد الملك المتزلزل للإباحة، فتمسك لهذا أولا بعموم قوله تعالى أحل الله البيع باعتبار أن المعاطاة بيع عرفا والمتعاطيان يقصدان بها التمليك والبيع مبادلة، مبادلة مال بمال، والكل معترف بأنها بيع عرف حتى القائلون بفسادها يقولون هي بيع، غاية الأمر بيع فاسد لم يؤثر شرعا لم يحكم الشارع بصحته ولم يرتب عليه أثره، لكن من حيث المعنى والمفهوم هي بيع، والحاصل في الخارج يعني المفهوم المنشأ، المفهوم المنشأ بقولك بعته أو بهذه المعاطاة، هنا كلام في المعاطاة بهذه المعاطاة، المعنى المنشأ بهذه المعاطاة هو معنى البيع، المعنى المحقق خارجا تحقيقا إنشائيا اعتباريا هو معنى البيع. مر الشارع يقول أمضيته صحيح يؤثر وهذا قول الكل ما عدا القائلين بالفساد، ومرة لا يقول لا أمضي فيحكم بفساده لكنه بيع على كل حال، إذن هي بيع عند الكل حتى القائلين بالفساد. وإذا كانت بيعا عرفا شملها إطلاق أحل الله البيع، لأن هذا يشمل كل ما هو بيع يصدق عليه بيع يشمله الإحلال، يأخذ حكم الإحلال لدخوله تحت موضوع هذا الحكم وهو عنوان البيع. فيدل الآية على عموم الحل والإمضاء للمعاطاة، تقول المعاطاة بيع عند الكل، والشارع أحل البيع أمضى البيع، المقصود من الإحلال هنا إمضاءه تجويز شرعا يعني إمضاء، والشارع أمضى البيع لأن في المعاملات يمضي ما عند الناس أو يمنع لا يخترع، كما قلنا في بحث سابق في كلام سابق لا يخترع من عندي معاملات أو شيئا جديدا معاني جديدة، في العبادات نعم اخترع معيات جديدة. فتقول هذه بيع، المعاطاة بيع، والبيع مشروع، فيدل هذه على الإمضاء. إذن فالمعاطاة بيع ممضى، يعني صحيح ومؤثر. طبعا لو كنت أنت وهذا الدليل، وهذا ينبغي أن يكون بيعا لازما، خصوصا الدليل الثاني أوفوا بالعقود، واضح؟ أوفوا بالعقود هو بنفسه دال على اللزوم، أحل الله البيع دال على المشروعية، لكن هناك أصالة اللزوم بدليل أوفوا بالعقود وغيره كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. فيفترض أن يكون بيع لازما. قل لماذا لم تقل لازم؟ سيأتي منه لاحقا بيان الوجه في قوله بالجواز دون اللزوم، لكن فعلا يريد أن يقول بيع صحيح فيفيد ملكا ولا يفيد إباحة. بعد ذلك يقول هذا الملك متزلزل وليس بلازم. فالتفت إلى ترتيب الكلام. ثم تمسك ثانيا لإثبات ما يدعي أنه قول مشهور، وما ينسب إلى المشهور من أنها بيع يؤثر الملك للإباحة، بعموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآية فيها أولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهو بصدره هذا الكلام دال على النهي عن أكل المال بالباطل الذي يدل على بطلان المعاملة وترتب حرمة الثمن عليه. ثم استثنى من ذلك ما كان يصدق عليه التجارة وكان عن تراض، وفي المعاطاة الأمر مفروض عليكم. المعاطاة تجارة بمعناها العرفي، كيف قلنا هي بيع بمعناها العرفي في الدليل الأول، المعاطاة أيضا تجارة عرفا. عندما أعطيك الثوب بدينار فقد اتجرنا بهذا، لا تقول لي أنا فقط اتجرت أنا البائع، والمشتري أيضا يتجر، المشتري يكون له غرض التجارة. لسنا نقصد أنه من اتخذ شغلا هو التجارة فيشتري ويبيع بقصد الاستربح، ليس بدره هكذا، لا، ما هو عرفا تجارة، بيع تجارة تبادل إلى آخر. على كل فهذه يصدق عليها عرفا أنها تجارة، والتراضي فيها مفروض بلا إشكال، هذا من أول كلام إلى آخره مفروض، أعطيك الثوب فتعطيني الدرهم وأنا راض وأنت راض، فيشملها هذا الدليل ويدل هذا الاستثناء على أمضاء كل ما صدق عليه تجارة عن تراض ومنه المعاطات، لأنه استثنى من النهي الدال على الإبطال. تبطل المعاملات التي تكون أكلا للمال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض كما في المعاطات، فتكون غير باطلة، ممضاة وصحيحة ومؤثرة. كل ما صدق عليه تجارة عن تراض يشمله إلا ما أخرجه الدليل، والمعاطات لم يدل دليل على إخراجها عن هذا العموم فتبقى داخلة فيه. بهذين الدليلين يوجه كون المعاطاة بيعا يفيد الملك للإباحة، ويحمل كلام العلماء على هذا، يقول هكذا ينبغي أن يكون وهذه هي الأدلة التي تقتضي ذلك. ثم أخذ بعد ذلك، يعني بعد أن أثبت من الدليل أنه ينبغي أن تكون بيعا ومفيدة للملك، وبالتالي العلماء لابد أن يكون هذا هو مقصودهم، أخذ في توجيه ما جاء في بعض عبارات العلماء من التعبير بالإباحة. علماء قالوا في مورد التعاطي تكون إباحة، وقرأنا العبائر المتقدمة، يجوز معها التصرف وتلزم بذهاب إحدى العينين. أعطيتك الكتاب، أعطيتني الدرهم، تكون جائزة نتصرف وننتفع ما دامت كلتا العينين باقيتين. فإن تلفتا جميعا انتهى الأمر، ما في تراجع، لا معنى للتراجع. أرجع لك وترجع لي، ما في شيء نرجعه، يرجعه أحدنا إلى الآخر. فإن تلفت واحدة منهما أيضا فكذلك. إذا تلف الكتاب عندك مثلا أيضا لا تراد، أنا أرد لك الدرهم، أنت ماذا ترد لي؟ ليس الكتاب عندك حتى ترد. وسيأتي في كلام الكركي أنه يكفي حتى تلف البعض ليمتنع التراد في الباقي وتلزم بذلك. فالعلماء قالوا إذن تفيد الإباحة، ثم إذا تلفت إحدى العينين يحصل اللزوم. ما معنى يحصل اللزوم؟ يعني يحصل الملك. إذا تلف كتابي عندك يتلف من مالك، تملكه فيخرج ويتلف من عندك، وأملك أنا في مقابله الدرهم. هذا معنى يحصل اللزوم، يصبح ملك ولزوم. هذا الكلام منهم إباحة ثم لزوم بالتلف أراد أن يوجهه بما ينسجم مع ما قدمه من دليل، والدليل يفيد الملك. فلماذا عبروا وكيف عبروا بالإباحة؟ حاصل ما قاله هنا أن المراد من الإباحة هو الملك. غاية الأمر أنه ليس ملكا لازما، وإنما هو ملك متزلزل. من أول الأمر هكذا يقع ملك متزلزل، والملك المتزلزل يجوز الرجوع فيه ويلزم بذهاب إحدى العينين كما قالوا. عبروا بالإباحة وعبروا باللزوم بذهاب إحدى العينين. مسألة اللزوم بذهاب إحدى العينين موجودة حتى في الملك المتزلزل. فالإباحة لفظه يقول مراد به الملك المتزلزل الذي يلزم بذهاب إحدى العينين. الدليل على أن العلماء يريدون بعبارتهم التي فيها لفظ إباحة هذا المعنى، وهو الملك المتزلزل الذي يلزم بذهاب إحدى العينين، الدليل هو أن المفروض في كلامهم قصد المتعاطيين من المعاطاة للتمليك. هذا الذي قلنا إن المصنف يوافق عليه ويقول كلام العلماء يدل عليه، وأتينا بعبائر متعددة واستشهدنا منها لهذا المعنى. كما قلت أول الكلام اليوم، الكلمات مفروض فيها أن المتعاطيين قصد التمليك والبيع ولم يقصد مجرد الإباحة، ونحن كنا قدمنا، وأنا أكرر لأنه في كل يوم تقريبا لدينا إخوان حضروا من السفر جدد، فلكي يكون معنا في المطلب مع ما أمكن، في أول المعاطاة نقلنا أنها تكون على نحوين: الأول ما يقصدان بها الإباحة، أبيح لك هذا تبيح لي ذاك، أبيح لك الانتفاع بالكتاب تبيح لي الانتفاع بالدرهم مثلا. الثاني ما يقصد بها التمليك. وقلنا هل النزاع في هذه أو تلك؟ قال المصنف النزاع والكلام في الثانية المقصود بها التمليك، وجاء بالعبارات واستخرج الشاهد من تلك العبارات على هذا المعنى. فهذا مفروض ومقبول وبينا الشواهد عليه، المصنف يقبله، الكركي يقبله. مقصود في مورد المعاطاة للمتعاطيين التي هي محل نزاعنا هو التمليك وليس الإباحة. وإذا كان المقصود هو التمليك، فإما أن يكون هذا التعاطي صحيحا فيترتب عليه أثره الذي قصد منه وهو الملك. إما أن تقول هذا التعاطي صحيح، فماذا يؤثر؟ تعاطيا على نحو التمليك. معنى الحكم بصحته ماذا؟ أن يرتب الشارع أثر الملك الذي قصد لهما. وإما أن تقول ليس هذا التعاطي صحيحا، إذا كان غير صحيح فيكون تمليكا فاسدا فلا يترتب عليه شيء، لا الملك، لأن المفروض الحكم بالفساد وعدم إمضاء الشارع له، ولا الإباحة المجردة عن الملك، ولا يجوز حينئذ التصرف في العين، لأنه كما سيقول الإباحة غير مقصودة في الكلام الآتي. إذن إما أن يكون هذا التعاطي صحيحا فيترتب عليه الملك الذي قصد منه، وإما أن يكون فاسدا فلا يترتب عليه شيء أصلا، لا الملك ولا الإباحة المجردة. لكن العلماء ماذا يفتون؟ يفتون بترتب شيء، يعبرون عنه بالإباحة. ملتفت للاستدلال، إما صحيحة فالمترتب الملك، إما فاسدة فلا يترتب شيء، لا ملك ولا غيره. لكن العلماء يفتون بترتب شيء ويعبرون عنه بالإباحة، ولابد أن يكون هو الملك، لابد أن يكون هو الملك. إذا كان على تقدير الصحة تؤثر الملك، على تقدير الفساد لا تؤثر شيئا. وإذا جاء العالم وأفتى قال تؤثر، يعني هو يقول بالاحتمال الأول مؤثرة صحيحة، وقد عرف أن على تقدير الصحة تؤثر الملك، إذن لابد أن يكون مقصوده الملك وإن عبر عنه بالإباحة. إذن المعاطاة ليست بيعا فاسدا لأنهم قالوا تؤثر، بل هي بيع صحيح، والمفروض أن البيع الصحيح أن إذا كان صحيحة تكون مؤثرة للملك. ثم قال إن الإباحة المحضة المجردة عن الملك التي يزعم إرادتهم لها لا تقتضي ملكا، لا تقتضي ملكا، لا يكون مع ملك. الإباحة المجردة التي تقولون إنهم يفتون بها، الآن يريد أن يعلق على قول من يقول يفتون بالإباحة، فإذا تلفت إحدى العينين يحصل الملك واللزوم. ها؟ قل الإباحة التي تنسبونها إليهم وهي مجرد حل الانتفاع والتصرف مجردة من الملك لا تقتضي ملكا ولا يكون معها ملك أصلا، لا في ابتداء الأمر كما هو واضح، في ابتداء الأمر يبيح فقط، ولا في آخره عند تلف إحدى العينين، حتى تقولوا إذا تلفت لزمت، إذا تلفت إحداهما لزمت المعاطاة وحصل الملك، فكيف يحكم حينئذ ابتداء بالإباحة ثم يحكم على نحو الانقلاب لاحقا بحصول الملك؟ من أين أتى هذا؟ الإباحة التي تنسبونها إليهم لا يكون معها ملك، لا تجامع ملكا لا في الابتداء ولا في الانتهاء، فمن أين جاء هذا؟ ثم إن مقتضى ما ذكره من الاستدلال بالآيتين ولو بإضافة ما تقرر بأدلة أخرى من أصالة اللزوم في العقود وفي البيع تحديدا، مقتضى أن تكون المعاطاة بيعا لازما فتؤثر ملكا لازما، لكن هو لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أنها بيع جائز والملك متزلزل. فمن هنا أخذ في بيان المنشأ لقوله بكون الملك متزلزلا وليس لازما، فقال هنا إن هناك فرقا بين الأقوال والأفعال. أقوال يعني مثل الإجابة والقبول في العقد اللفظي، أفعال مثل المعاطاة في محل الكلام، تعاطي العملي الفعلي، أعطيك فتعطيني. الأقوال هذا بيان الفرق، الأقوال صريحة في إفادة المقاصد، صريحة، لسنا نريد أنها نصوص ليس فيها احتمال خلاف، لا، المعنى العام للصراحة المناسب للألفاظ النصية وللألفاظ الظاهرة، المهم أنها واضحة الدلالة على معناها بحسب ضوابط المحاورة، لا يكون فيها لبس، يفهم منها معانيها وتكون ظاهرة فيها ودالة عليها، بخلاف الأفعال. الأفعال ليست كذلك. الأفعال أمس ذكرنا أن فيها جهة قصور، فيها جهة إجمال، وذكرت هذا المثال مثلا أنه إذا المعصوم عليه السلام فعل شيئا فأنت لا تستدل على وجوبه من فعله. نعم، إذا كان عبادة تقول أقل مراتب العبادة الاستحباب، تقول الاستحباب قدر متيقن، حتى الاستحباب لا تأخذ من باب أن الفعل دل عليه، بل من باب أنه قدر متيقن. وإذا لم يكن عبادة فيحتمل الإباحة أيضا، بل قلنا ويحتمل الكراهة بناء على أن المعصوم قد يحتاج إلى فعل المكروه ولو أحيانا قليلة لتثبيت كونه مكروها، وحتى لا يتوهم من المداومة على تركه أنه حرام. على كل، فالفعل فيه جهة قصور من حيث الدلالة على المقصود، وإنما يدل عليه بمعونة القرائن، بخلاف اللفظ، اللفظ ظاهر وقابل للدلالة على المقصد بشكل أوضح وأبعد عن الاحتمال والاشتباه. ولأجل ذلك لم يحكموا بإفادة فعل المعاطات الملك اللازم، بل حكموا بالجواز ثم قالوا بحصول اللزوم إذا ذهبت إحدى العينين، لأنه بذهابها يمتنع التراد. إذن شو الدليل أصبح؟ الفرق بين الأفعال والأقوال، أقوال كافية في إنشاء المقاصد وإيضاحها، الأفعال ليست كذلك، تحتاج إلى قرائن. ولما كان هذا البيع واقعا بالفعل لا بالقول، والقول قاصر، فأخذوا بما هو واضح وأنه بيع مثلا، ولكن ما حكموا فيه كما في البيع اللفظي باللزوم، بل حكموا بما دون ذلك بالبيع الجائز والملك المتزلزل. يلزم بتلف إحدى العينين، لما؟ لأنه إذا تلفت واحدة من العينين يمتنع التراد، تراد رد من الطرفين كما كان تعاطي من الطرفين في أول الأمر. إذا قلنا جائزة فيها تراد فالتراد من الطرفين، أعيد لك ما أخذ منك وتعيد لي ما أخذته مني، فإذا كان ما أخذته مني تلف عندك لم تستطع رده، امتنع التراد، لأن التراد من الطرفين يكفي في امتناعه تعذر الرد من أحد الطرفين، مثل المركب الذي ينعدم من انعدام أحد جزئيه. التراد معنى مركب من رد كل منهما ما وصل إليه من الآخر، فإذا تلف ما عند أحدهما وامتنع عليه أن يرد من طرفه امتنع التراد من الطرفين. وزاد على ذلك أنه يكفي في حصول اللزوم في امتناع التراد الذي يستتبع حصول اللزوم، يكفي تلف بعض العين وليس شرطا أن تتلف كلها. لماذا؟ لأن التلف في البعض يمنع الرد في الباقي. الآن إذا أعطيتك الكتاب ولم يتلف كله، لم يحترق مثلا، ولكن مزقت بعض صفحاته، أيضا يمتنع التراد، يمتنع الرد من طرفك فيمتنع التراد. لما؟ لأن تلف البعض يعني منع الرد حتما في البعض التالف بلا إشكال. أما الباقي فإن رددته فهذا ليس هو الذي أخذته، ناقص، فيمتنع التراد في الباقي، فيمتنع الرد في الباقي، فإذا امتنع الرد امتنع التراد من الطرفين. واضح الكلام؟ البعض الذي تلف حتما لا يمكن رده، الباقي وليس هو الذي أخذته مني، ليس كله، نريد أن أرد لك مالك وترد مالي، هذا ليس مالي، هذا بعض مالي، أو مالي ناقصا، بعض يعني كما في المثل المتساوي الأجزاء، أفرض بعض الحنطة تلف وبعضها باقي، وهذا ليس كل مالي، هذا بعضه، أو مالي ناقصا كما في القيمة، مثلا هذا الثوب وثوبي، لكن عرض عليه تمزق، احتراق في بعض أطرافه وأمثال ذلك، مثلا زوال صبغه ولونه مثلا بسبب من الأسباب، فأصبح فيه نقص، هذا مالي ناقص، هو ثوبي لكنه ثوبي ناقص. على كل حال ليس ما ترده بعد النقص وتلف البعض هو تمام مالي الذي يفترض أن تعيده إلي إذا أردت التراجع والتفاسخ مثلا. فلذلك يكفي التلف في البعض حتى يمتنع الرد. هذا هو كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد، وله كلام آخر في تعليقه على الإرشاد يتضمن نحو ما تقدم من الاستدلال على صحتها ونسبة هذا إليهم وتأويل الإباحة في كلماتهم بإرادة الملك المتزلزل إلى آخر ما ذكر، لكن زاد في كلامه في تعليقه على الإرشاد هذا المطلب الذي حاصله أن المقصود للمتعاطيين ليس الإباحة مطلقا، يعني ولو الإباحة من دون ملك، الإباحة المجردة، يعني حتى أن تنتفع وتستبيح وتتصرف وإن لم يكن ملك، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود لهم الإباحة المترتبة على ملك العين، كما في سائر موارد البيع، في البيع اللفظي عندما أقول بعتك الكتاب بدرهم فتقول قبلت، ونقول لا إشكال أن هذا بيع صحيح ولازم مثلا، ما الذي يكون مقصودا هنا؟ التمليك. ويتفرع عليه أن يكون لمن ملك أن يستبيح عين ماله ويتصرف فيها، فهنا إباحة مقصودة، لكن بالتبع المقصود الأصلي لنا هو التمليك، أن يحصل لك ملك الكتاب ولي ملك الدرهم، لكن بما أنك إذا ملكت تتسلط على مالك ويكون من حقك أن تنتفع به، وإذا ملكت أنا فكذلك، فيكون القصد إلى التمليك قصدا أيضا إلى هذه الإباحة لأنها من أثاره. غاية الأمر أن التمليك مقصود بالأصالة، والإباحة مقصودة بالتبع، لأن المقصود هذه الإباحة اللازمة والمترتبة على الملك، لو كان المقصود إباحة مجردة من الملك كانت مقصودا أصليا لا ربط لها بالملك، لكن هذا ليس مقصودا، والمقصود تلك الإباحة التي تترتب على الملك، وفي الحقيقة المقصود الملك، والإباحة لازمه وأثره، لكن قصده الملزوم أصالة قصد للازمه تبعا. فهذا هو المقصود من الإباحة، لا الإباحة المجردة من الملك. فإن قلنا حصل مقصودهما وهو الملك ولو متزلزلا، سأترك جهة اللزوم، فلنقل حصل مقصودهما، ما هو مقصودهما؟ الملك. فإن قلنا حصل مقصودهما وهو الملك ولو متزلزلان فقد ثبت ما قلناه من أنهم يريدون الملك للإباحة. يعني إذا قلت يحصل الملك المقصود فبه ونعمت، وهذا الذي ندعيه وننسبه إليه، وأنهم يريدون الملك للإباحة. وإن لم يحصل مقصودهما اللي هو الملك فاللازم أن لا تحصل إباحة رأسا أصلا، لا تلك المترتبة على الملك ولا غيرها المجردة عن الملك. وذلك لأنه إذا لم يحصل مقصودهما فذلك عبارة أخرى عن الحكم بالفساد وعدم التأثير. قصد الملك تقول لم يحصل، وما معنى ذلك؟ معناه أن ما وقع منهما فهو فاسد، فإذا كان فاسدا فلا يؤثر شيئا، وذلك لأن المقصود لهما هو الملك، فإن وقع هو فبها، وإن لم يقع هو فلا يقع غيره، أما هو فللفساد وعدم إمضاء الشارع وعدم حكمه بالتأثير، وأما غيره فلأنه غير مقصود لهما، فلو حكم بوقوعه لزم القول بوقوع ما لم يقصد، وهذا باطل. والقاعدة تقول العقود تتبع القصود، وما قصد هو الذي يقع إذا وقع، وما لم يقصد ولا يقع، لا يصح هذا. إذا قصدت أن أبيعك الكتاب بدرهم، فإذا قلنا فاسد ولا معنى لأن يقال مثلا يتحقق، وإن لم يتحقق ملك العين بالدرهم، لكن يتحقق مثلا إجارة العين وملك منافعها إسا بالدرهم أو بغير درهم، ولم نقصد إجارة وتمليك منافع، قصدنا تمليك العين. نعم ملك العين يستتبع ملك المنافع، فقصدنا تمليك المنافع التبعي اللازم لملك العين، وأما المقصود الأصلي فملك العين. وإذا لم يحصل من أين تقول يحصل إجارة مثلا؟ فما قصد وهو التمليك ولم يقع، نقوم ببيع فتقول تحققت إجارة، نملك العين فتقول ملكت المنافع، نقول ما حصل من تمليك العين لم يقع، ما وقع وهو ملك المنافع لم يقصد، ما قصد من تمليك ما حصل على مستوى القصد من تمليك العين لم يقع، ما وقع فالخارج من تمليك المنافع لم يقصد، لا يصح تخلف الواقع عن القصد، هذا لا يصح. إذن فالأمر دائر بين التأثير، يعني الحكم بالصحة والتأثير وحصول الملك، وبين عدم التأثير وعدم حصول شيء أصلا، لا الإباحة ولا غير الإباحة، لا الملك ولا الإباحة، وليس هنا شيء ثالث. واضح؟ إذن الأمر دائر بين التأثير وحصول الملك المساوي لفرض صحة المعاطاة، أو الذي يكون في فرض صحة المعاطاة، وبين عدم التأثير وعدم حصول الملك ولا غيره كالإباحة المساوي أو الذي يكون في فرض عدم صحة المعاطاة. والعلماء حكموا بالتأثير، يعني اختاروا الأول. نعم عبروا عن هذا الذي هو الأثر في الفرض بالإباحة، فعلم أن مرادهم من ذلك والملك الجائز، لأن لا يخلو الأمر إلا إما أن تقول هناك تأثير فملك، أو تقول لا تأثير فلا ملك ولا غير، فعندما حكموا بالتأثير حكموا بالصحة، وعلى تقديرها فلا تأثير إلا للملك. علم أن مرادهم مما عبروا به من الإباحة عن الأثر الذي حكموا به هو الملك المتزلزل. وعلى ما ذكرنا من حصول الملك يتفرع مثل ملك النماء، لأن هذا الذي تعاطى مع صديقه على حيوان، دفع إليه الشاة فناوله الدينار، وهذه الشاة تنمو متصلا ومنفصلة، تسمن وينمو لها صوف وتحمل فتلد ويتكون في ضرعها اللبن، تعطيك لبنا، نماءات متصلة ومنفصلة. وهذه تملك أو لا؟ وهذه تملك. وعلى أي شيء تتفرع؟ إذا كان إباحة لا تملك، على القول بالملك ولو متزلزل. ملك متزلزل لا ينافي ملك النماء. ملك متزلزل إذا فسخت يعود إليك المال من حينه، من حين الفسخ والرجوع. وأما في المدة ما بين وقوع السبب إلى الرجوع فهو على ملكك، ونماءاته في هذه المدة لك. واضح؟ فإذا فسخت ترده من حين الفسخ ويبقى نماءاته لك. فالتزلزل لا يمنع من هذا، لكن أن تقول إباحة ويترتب عليها ملك نماء ويترتب عليها مثل جواز وطي الجارية، فيما لو كانت المعاطاة على جارية مثلا، هم بحسب الظاهر يفرعون مثل هذه التفريعات من ملك النماء جواز وطي الجارية، لأنهم يقولون بحل الانتفاعات حتى المتوقفة على الملك ولو بحسب ظاهر إطلاقهم، كما سيأتي في بعض الكلام، أطلقوا حل التصرفات بحيث يكون ظاهر الإطلاق الشمول للتصرفات متوقفة على الملك، حتى مثل بيعه لو أن يبيع، مثل وطئه لو أن يطأ الجاري، مع أن وطأ الجارية مثلا بيعها هذه التصرفات لا تصدر إلا من مالك، ها؟ على الأقل بالظهور، وربما كان في بعض كلمات بالتصريح أن له أن يطأ وله أن يبيع وله 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 من هذه التصرفات. يقول هذه التصرفات التي فرعوا جوازها تتفرع على ما ذكرنا من إرادة الملك، هنا يتضح وجه تفرعها، أصبح مالكا فله أن يبيع ويهب ويقف ويطأ ويستخدم وأمثال ذلك. استخدم الجارية بالمنافع المختلفة بالنهار والليل مثلا، هذا لأنه أصبح مالكا. وعليه يتفرع ملك النماء، إذا ولدت يكون الولد له، إذا نما للشاة صوف أو لبنون يكون له، وهكذا. كذلك إذا نما للجارية صوف، إذا تصور هذا المعنى، يكون له أيضا. تفريع ذلك منهم لا يتم إلا على ما قلناه من إرادة الملك لا مجرد الإباحة. ومن منع في بعض كلماته من ملك النماء، كما ربما تجد في كلام بعض العلماء، يقول فقد أغرب، قال قولا غريبا، يعني مثل القول الشاذ. هؤلاء كلهم يقولون في الغالب يعني له النماء، له كذا، من منعه هذا مغرب، قائل بقول غريب شاذ. الغالب المعروف القول بالملك، له النماء، له التصرف بكذا بالوطي، هذا من أين؟ هذا لا ينسجم ولا يتلائم إلا مع ما قلناه من إرادة الملك ولو متزلزلا. هذا خلاصة كلامه في الموضوعين، وقد أطلنا فيه، فلا بأس اليوم بقراءة العبارة. يقول ثم إنك عرفت أو قد عرفت ظهور أكثر العبارات متقدمة في عدم حصول الملك، لابد من الالتفات للإخوان الذين ما كانوا معنا، نعبر بالملك، نعبر بالإباحة، مرة في تحديد ما هو محل النزاع، فنقول محل النزاع ما قصد به الملك للإباحة، ومرة في تحديد ما حكموا به من أثر في مورد المعاطاة. نقول علماء حكموا عند وقوع المعاطاة بترتب الإباحة، إباحة هذه العين لهذا وتلك لذاك. هذا هو ظاهر كلماتهم. هذا المعنى فيه عدم انسجام، لأن ما قصد بحسب المفروض في محل النزاع للمتعاطيين هو التمليك، وما وقع بحسب الحكم من العلماء هي الإباحة، فالتمليك الذي قصد لم يقع، والإباحة التي وقعت لم تقصد. لذلك صاحب المقاصد، جامع المقاصد، المحقق الثاني، كان له، لأنه فارغ عن كون محل النزاع في مقصودة التمليك، فكان له تصرف في حكم العلماء في الإباحة التي حكموا بها، فأولها بالملك المتزلزل، وهكذا ينسجم ما قصد مع ما وقع، المقصود الملك والواقع الملك على تأويله. وكان هناك توجيه وتأويل آخر لصاحب الجواهر، حافظ على ظاهر حكمهم بالإباحة، وأن المقصود بها الإباحة المجرد من الملك، حل التصرفات فقط من دون ملك، فلأجله التزم بأن محل الكلام والنزاع والتي حكموا بترتب الإباحة عليها هي المعاطاة المقصود بها الإباحة. فهكذا أيضا ينسجم المقصود مع الواقع، ما قصد هي الإباحة، وما وقع بحكمهم أيضا هي الإباحة. مصنف سيخرج أخيرا لعله هكذا بالنتيجة، أنه المقصود هو الملك، وجئناك بالشواهد عليه، وظاهر عباراتهم هي الإباحة لا تقبل التأويل، ينصون إباحة دون الملك، الإباحة للملك في العبارات المتقدمة. ونريد أن نوجه هذا المعنى، كيف يكون المقصود هي الإباحة الملك هو الملك، ويكون الواقع هي الإباحة؟ هذا فيما يأتي لاحقا. يقول: عرفت ظهور أكثر عبارات متقدمة في عدم حصول الملك بل حصول الإباحة، يعني كأثر، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرار والتذكرة والقواعد. في كل واحد من هذه العبارات عندما استعرضناها بينا حيث نص على أن الحاصل هي الإباحة المجرد من الملك، ينص دون الملك أو للملك، ينفيه هذه بالصراحة. ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد، ماذا صنع؟ قال: نزاعهم في المقصود بها الملك صحيح، لكن حكمهم بالإباحة لا يراد به الإباحة، يراد به الملك المتزلزل، حتى يتلائم ما قصد مع ما وقع. يقول: إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل، فقال المعروف عبارة إنهم أرادوا بالإباحة ملك المتزلزل مقول قول المحقق، لكن بالمعنى وعلى الإجمال، يريد أن يقول محقق على الإجمال هكذا خرج بنتيجة، إباحة يعني ملك متزلزل، قال باللفظ هكذا: المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم. إذن هي بيع غير لازم، هذا واحد مقابل، خلافا لظاهر عبارة المفيد اللي ظاهره أن بيع لازم كالبيع اللفظي. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد، إذن هي على التقديرين بيع صحيح، لكن إما لازم وإما جائز، هذا الثاني هو المعروف، ذاك الأول للمفيد. أما أنها بيع فاسد فلا أحد يقول به إلا العلامة في قول الله رجع عنه، ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف. هذا الكلام في جامع المقاصد الذي هو شرح على القواعد، قواعد العلامة، فالمصنف المقصود به العلامة، لكن في كتاب النهاية، نهاية الأحكام، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عن النهاية. ما الدليل على أن هناك صحة وتأثير وملك؟ يقول: وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عام إلا ما أخرجه الدليل. سأنا جئت بعبارة أحل الله البيع لعلي كنت في وقت من الأوقات راجعت جامع المقاصد فوجدت أنه ذكر هذا الدليل أيضا. على كل هو هنا بحسب هذه العبارة يقتصر على هذه، لكن في نسخة أخرى وفي الهامش أشار إليها زيادة وقوله تعالى أحل الله البيع يتناولها لأنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها. أنا كنت درست سابقا على هذه النسخة. نعم في بعض النسخ غير موجودة في هذا الكتاب، في متن هذا الكتاب غير موجود أشير إليها في الهامش. على كل حال فأنا تكلمت بناء على هذه النسخة لأن هذا موجود. وقوله تعالى بل بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها لأنهم يقولون هي بيع فاسد، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عام إلا ما أخرجه الدليل، والمعاطاة لم يخرجها دليل عن هذا العموم. طيب فهذا يدل على أنها بيع، وأنها يدل على أنها في حكم الشارع بيع ومؤثر للملك. بعد قليل سنتكلم لماذا جائز غير لازم، لكن فعلا ملك. طيب وما يوجد في عبارة جامع من متأخر الأصحاب من أنها تفيد الإباحة للملك وتلزم وتكون ملكا بذهاب إحدى العينين، يريدون بهذا الذي يوجد في عبارة من الإباحة عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم، يعني يريدون الملك لكن من دون لزوم ثم يلزم بأحد بتلف إحدى العينين. لماذا يريدون ملك ولا تحمله على الإباحة؟ لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك بهذا الدليل، إذ المقصود للمتعاطيين الملك. فإما أن تقول يؤثر ويحصل هذا المقصود، وإما أن تقول لا يؤثر ولا يحصل. فإن قلت يؤثر ويحصل فهو ما نقول، وإن قلت لا يؤثر فلا يحصل المقصود فلا يحصل غيره وهي الإباحة لأنها غير مقصودة، والقول بحصولها قول بحصول ما لم يقصد ومن غير سبب. لذلك يقول فإذا لم يحصل قل هكذا، فإذا حصل فبها، هو المطلوب الملك هو المدعى، وإذا لم يحصل وكان بيعا فاسدا. بيع ما معنى لم يحصل الملك؟ يعني لم يؤثر يعني فاسد، وإذا كان البيع فاسدا فلا يترتب عليه شيء، لا يؤثر أصلا، يبقى كل شيء على حالته التي كان عليها قبل إيقاع هذا البيع. يعني يكون الكتاب لي والدرهم لك، لا أنت تملك الكتاب ولا أنا أملك الدرهم، ولا أنت تستبيح الكتاب ولا أنا أستبيح الدرهم كما كان قبل هذا التعاطي، ولم يجوز التصرف. فإذا الأمر يدور بين أمرين، بين أن تقول حصل الملك أثر وحكم بالصحة فحصل الملك، وأن تقول بيع فاسد لم يؤثر فلا حصل الملك ولا غيره. لكن كافة الأصحاب على خلاف هذا الثاني أنه لا يجوز تصرف. شوف فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا، وإذا كان بيعا فاسدا لم يملك، وإذا لم يملك لم يجوز أيضا التصرف. لكن كافة الأصحاب على خلاف يقولون يجوز التصرف، إذن علم أنهم لا يقولون بيع فاسد فيقولون بالأول صحيح، يعني ما يقولون بتأثير الملك، ويكون جواز التصرف هذا المقصود به والإباحة هذه المقصود بها تلك المترتبة على الملك واللازم للملك لا الإباحة المجردة من الملك. وأيضا فإن الإباحة المحضة تقولون يفتون بالإباحة المحضة ثم إذا تلف أحد العينين تلزم، تقول إباحة المحضة لا تجامع ملكه وليس معها ملك لا في الأول ولا في الآخر، فكيف أصبحت ملكا بذهاب إحدى العينين ومن أين جاء هذا الملك؟ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، لا في الأول ولا في الآخر. فكيف يتحقق ملك شخص من الشخصين المتعاطيين بعد الحكم بالإباحة في أول الأمر؟ كيف يتحقق ملكه؟ بذهاب مال آخر في يده. وإنما الأفعال، إذن لابد أن تقول هنا قضية محذوفة، إذن لابد لكي تبرر حصول اللزوم والملك بالتلف من أن تقول الملك حاصل من الأول لكنه جائز ويلزم بإحدى العينين. طيب لماذا تقول جائز؟ ولماذا لا يكون هذا الملك الذي تقوله لازم من الأول؟ والأدلة تقتضي، أدلة حل البيع، حل التجارة إلى آخره تقتضيه. لماذا يقول وإنما الأفعال لما لم تكن دلالته على المراد بالصراحة كالقول؟ لماذا ليست بصريحة؟ لأنها تدل بالقرائن والأقوال تدل بذواتها فيها هذه القابلية. لما كانت هكذا وفيها هذا القصور منعوا من لزوم العقد بها. إذن فالعقد واقع لكن جائز، والملك حاصل لكن متزلزل، ويترتب عليه هذا، فيجوز التراد ما دام ممكنا يعني بقاء العينين. وما اعتلف إحدى العينين يمتنع التراد لامتناع جزئه وهو الرد من هذا الطرف فيتحقق اللزوم، بل ويكفي تلف بعض إحدى العينين، لأنه إذا تلف بعضها قبل أشكال امتنع في الرد في هذا البعض، لكن ويمتنع التراد في الباقي، لأني أرد لك مالي مالك الذي عندي فترد لي ماذا؟ بعض مالي، مالي الناقص المعيب بالنقص بتلف بعضه، بتلف وصفه، بتلف شيء فيه مثلا خصوصية فيه. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، يعني يمكن أن يقال إن المقصود في هذه الأثمان ليس العين، القيمة. فإذا تصرف في دينار يأتي بدينار آخر موضوعه، فهذا لا يكون مثلا تلفا. ويمكن أن يفرق مفرق فيقول مرة يكون البيع كليا يعني بثمن كلي بمئة دينار، فدفعت له مئة طبقته على مئة، ومرة يكون شخصي بهذه المئة، فإذا كان بالكلي فيستطيع هو أن يرد بدل ذلك ويعطيني مئة، ولكن إذا كان بهذه المئة الشخصية فهذه تلف بعضها لا تستطيع أن ترده مثلا. إذن ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي. شوف أنا ماذا قلت، لأنه ما ترده ليس مالي، ليس كل مالي، ليس مالي بلا نقص، فإذا أردت أن تلزمني به ماذا يكون؟ تباعد الصفقة والضرر، تعطيني بعض مالي أو مالي ناقصا. تباعد الصفقة ربما يكون ناظر إلى متساوي الأجزاء، بعض الحنطة ترد. الضرر وتباعد الصفقة ربما يكون، أو على الأقل الضرر، والضرر أيضا في الأول وارد، خصوص الضرر ربما يكون مثلا في القيمة، أنه هذا ليس فيه تباعد صفقة، هذا ثوبك غاية الأمر أنه ناقص، فما من ردي لي وإلزامي به تحصل تضرر مثلا. على كل، ونحوه المحكي عنه في تعليق على الإرشاد. وزاد فيه أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كما في سائر البيوع، لا إباحة مجردة. فإن حصل مقصودهما يعني ملك وتترتب عليه إباحة، وثبت ما قلنا ملك، وإن لا يحصل هذا الملك لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، لا الإباحة المترتبة على الملك لأن الملك انتفى فرضناه لم يحصل، ولا الإباحة المجردة لأنها غير مقصودة، بل يتعين الحكم بالفساد إذ المقصود وهو الملك ويترتب عليه إباحة غير واقع. فلو وقع غيره وهي الإباحة المجردة لوقع بغير قصد وهو باطل. وعليه على القول بالملك يتفرع النماء، ملك النماء وجواز وطي الجارية، ومن منع من مثل ذلك فقد أغرب. يعني يريد أن يقول وعليه يتفرع ما فرعوه، ولا يصح ما فرعوه إلا على ما قلنا. تقول ليس هم كلهم فرعوا، هناك من قال لا نماء ولا وط مثلا، قل هذا الذي قال مثل هذا أغرب غريب لا اعتد بكلامه. الغالب المعروف بينهم أنهم يقولون يملك النماء ويجوز له الوط وأمثال ذلك، هذا لا يتفرع إلا على ما قلنا من الملك. انتهى كلامه في التعليق على الإرشاد، وانتهى بهذا ما أراد المصنف من كلامه، والحمد لله رب العالمين.